أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سورة المنافقين تعرضت إلى أوصاف المنافقين، ولكن النفاق مراتب، المثال الواضح له النفاق في العقيدة، ولذلك لما يقال منافق يعني الذهن ينصرف إلى تلك الفئة التي كانت تنافق في عقيدتها وإيمانها. ولكن هناك مراتب أخرى للنفاق تعرضت بعض الروايات إلى جوانب منها، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. من إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. قل هذا نوع من أنواع النفاق، مرتبة من مرتب النفاق. ما الربط بينهما؟ كيف يصير هذا النفاق؟ قل إذا اؤتمن خان، من الذي يؤتمن؟ اليوم إذا عندك حاجة ثمينة، هل تأمنها عند كل شخص أو من تثق به، من سلوكه وظاهره في نظرك مستقيم، ولا ما تجي تأمن حاجتك عند كل واحد؟ فمعناه هذا الشخص الذي يختار للأمانة هذا عنده مظهر مقبول، ظاهر سلوكه مستقيم، فإذا خان فمعناه أنه كان منافقا في ذلك السلوك، لأن ذلك السلوك ما كان يكشف عن واقعه. صحيح، ولذلك هذا يعتبر مرتبة من مراتب النفاق، أن الإنسان يكون سلوكه شيء يوحي بالاستقامة هو واقع غير مستقيم، الناس تأتمنه ويخون الأمانة فصار نفاق. وإذا حدث كذب، الإنسان يتحدث مع من؟ مع من يثق به أو لا يثق به. أنا إذا شخص ما يثق بي أتحدث معه وأخبره، إذا أدري بهذا ما يثق بي، بعد أجي أبذل جهد وأحدثه وأتجنبه. أحدث من؟ أحدث من يثق بي. هذا الذي يثق بي كيف وثق بي؟ وثق بي لأنه وجد سلوكي، ظاهر سلوكي، ظاهر تصرفاتي مستقيم. فإذا الإنسان كذب يعني معناه كان منافقا في ذلك السلوك الذي أوحى للناس بصدقه، فصار مرتبة من مراتب النفاق. وإذا وعد أخلف، نفس الشيء، من الذي يثق بوعدك؟ إذا واحد ما يثق بوعدك ما توعد أنت، من الذي يثق بوعدك؟ من تثق به، من يثق بك. فأنت من تعد؟ المن تعد؟ تعد من يثق بك. إذا واحد ما يثق بك ما راح تعده، لأنه ما يعتني بوعدك. فإذا هذا الشخص الذي وثق بك نتيجة ظاهر سلوكك وكلامك أخلفت وعدك معه، معنى يكون نوع من النفاق. رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق. الإنسان لماذا يخشى؟ باعتبار أنه يتفاعل مع المضمون، مع الحدث، مع الظرف، حتى يصير عنده خشوع. فإذا كان خشوعه السلوك الظاهري أكثر من واقعه، فمعنى هذا الخشوع كان نفاقا، ما كان يعبر عن تفاعله الذاتي. صحيح؟ إذا لما يقرأ دعاء، شوف إذا كان متفاعلا مع الدعاء صار عنده خشوع، إذا ما متفاعل مع الدعاء بعد ما صار عنده خشوع. فإذا تظاهر بالخشوع أكثر مما هو متفاعل فصار هذا التظاهر بنوع من الرياء، يكشف عن أنه هذا التظاهر لأجل شيء آخر وليس هو تأثرا بالدعاء. صحيح؟ طبعا عندنا مرتبة أن الإنسان يراعي شؤون الدعاء ويراعي شؤون المجلس، أو ورد عندنا التباكي على الحسين، هذا الشيء مطلوب بحد ذاته، ذاك ليس من باب النفاق بل باعتباره مطلوبا. أما ما زاد على ذلك، الإنسان عندما يتظاهر بشيء ويكون سلوكه وتصرفاته غير معبرة عن واقعه، فهذا من الطبيعي أنه يكون مرتبة من مراتب النفاق، وهذا ما قد نغفل عنه أحيانا. أنا أتذكر مرة سألت الشهيد سمعان الواقر الحكيم، قلت له: كيف أنتم؟ السيد الحكيم رحمة الله عليه كان عنده 10 أولاد، أكبرهم السيد يوسف وأصغرهم السيد عبد العزيز. السيد الحكيم في يعني مبكرا عرف كمرجع وصار مرجع عام، والمرجع بعد يكون مشغول عن عائلته، ما يلحق أنه يتابع شؤون أولاده. لا ولد واحد صعب تابع، كيف إذا 10 أولاد؟ أكثرهم كانوا في بداية شبابهم وفي فترة مراهقتهم عند تصدي السيد الحكيم للمرجعية، حتى بعد ما صار مرجع ولا عند التصدي كان بعضهم أطفال. أنا فكرت مرة أنه كيف هؤلاء 10 كلهم ما شدوا عن الطريق، دروسهم ما قطعوها، كلهم ما قطعوا دروس، سلوكهم مستقيم، يعني أمورهم بعد معروف. مرة ثالثة سمعان الباقر قلت له: كيف أنت كنت داخل الأسرة؟ هل كان السيد الحكيم يتابعكم؟ كانت هناك مؤثرات أخرى ربطتكم؟ تدري الإنسان لما يعيش في جو الناس كلها تحترمه وهو شاب بداية حياته، ابن سيد محسن الناس تحترمه، هذا بداية حياته، دمه ليس مثل أبيه اللي عاش في الحوزة وطلع على التعاليم وتأثر فيه، هو الشاب أو بداية شباب أو مراهق. إذا ما إلى مربي من الطبيعي يشط، فما الذي أثر فيكم؟ وقال طبعا أنا ما أستطيع أن أتحدث عن إخوتي، ما أدري عليكم السلام، ولكن بالنسبة لي أنا أحكي لك شيء. أنا في بداية حياتي أوائل شبابي أو فترة المراهقة انشأت وناس تحترم والدي، مرجع عام وتقدره وتحترمه احتراما كثيرا كبيرا. أنا يوم من الأيام فكرت بيني وبين نفسي، قلت هل والدي يستحق هذا الاحترام؟ هل هو بهذه المرتبة بحيث الناس تحترمه وتقدره يستحق هذا الاحترام أو لا؟ أو الناس تبالغ في ذلك؟ كيف أختبره؟ فكرت قلت أختبره في البيت. إنسان مهما يتكلف خارج البيت، بالبيت مع زوجته وأطفاله وأولاده ما يستطيع يتكلف، أو لا يعرفونه حق معرفته، يعني في تصرفات داخل البيت. افترض مثلا صارت خلاف بسيط بين ابنه وابن الجيران، من يطلع عليه؟ ما يطلع عليه الناس الغربة. الجيران أزعجوكم، إجاكم ضيف، ضيف عائلي بسيط يعني، تصرف تصرف، كيف تكون رد فعلك؟ ابنك تصرف تصرف، بالتالي كلها ضوابط شرعية موجودة. مع الأسف أحيانا نحن نتعامل مع العائلة والأبناء كأنهم أملاك لنا وكأننا أولياء أمورهم. ابنك يخطأ خطأ معين لزمة ضربه وكذا وشيء بعنوان التأديب، سأنت تسميه تأديب، هي قد يكون في واقعه ردة فعل انفعالية، أنت ما تقدر على أولاد الناس قدرتك على ابنك الذي هو أسيرك بعنوان تأديب. مع أنه إحنا عندنا بالفقه فقهاء ماذا يقول؟ يقول لا يجوز ضرب الولد أكثر من 6 ضربات برفق، ذكر بعض الفقهاء المعاصرين سيد الخوي وغيره، يعني حتى إذا يأذي، وإذا ما يأذي ما يجوز الضرب. إذا يأذي وأنت اقتنعت بأن الوسيلة الوحيدة لتأديبه هو الضرب، هو المفروض وسائل أخرى نصيحة وزجر وعتاب وغير ذلك، لكن لو فرضنا وصلت الحالة إلى آخر المراتب، فآخر المراتب ما هي؟ 6 ضربات برفق، وهذه الضوابط الشرعية إذا الإنسان يتجاوزها يكون عصى في حقه، عصى الله بسبب تعامله مع ولده أو مع الزوجة. نتصور كأنه الزوجة خادمة عندنا بالبيت، إذا الطبخ صار ما أدري كذا تزجر، وإذا تأخرت في فعل من أفعال المنزل تقوم القيامة عليها، والزوجة تعيش حالة الخوف من زوجها. كم الآن من النساء يشعرن بحالة خوف من زوجهن، ليس تفاهم، مرة زوجة هي تشعر بمسؤولية أخلاقية تجاه زوجها فتخدم في البيت، هذا الشيء جيد. مرة تخاف، زين تخاف، احنا عندنا روايات أنه من أخاف مؤمنا حسبه الله، ما يصير المؤمن، ما يصير تخوف الناس، هو نفس كونك تخوف شخص بسلوكك وبأعمالك نفس كونك تخوف شخص وهذا ما يصير تحاسب عليه، فضلا عما إذا صرت تحاسب تأخرت بالطبخ وإذا تزجر بذاك الزجر الشديد وبعضهم لا سمح الله سنمد إيد عليه، لو ما غسلت الملابس تصير قيامة، لو ما أدري كذا، كل ما يجوز هذا، كل أخلاق الضوابط الشرعية إلى غير ذلك من الضوابط اللي تحكم العلاقة داخل الأسرة. بس محمد باقر يقول أنا قلت أختبر والدي في هذه التصرفات اللي ما يستطيع أن يتكلم فيها حتى أعرف أن والدي في البيت نفس والدي في الخارج، لو يتكلف ويصنع في الخارج كل بقيت فترة بالبيت وما يشعر، أنا أراقبه مراقبة دقيقة إلى أن وصلت إلى هذه النتيجة أن والدي في البيت هو نفس اللي في الخارج، واللي في الخارج هو نفس في البيت. أقول هذا الأمر بالنسبة لي كان مؤثرا، أنه في شخص عشت معه رباني بسيرته، فإذا هذه المسألة مسألة مهمة، أن الإنسان يكون ظاهره كباطنه، بل في بعض الأدعية ورد اللهم اجعل اللهم اجعلني خيرا مما يظنون الناس، الظن بي في المستوى من الصلاح، اجعلني أفضل حتى مو مساوي. هذا أيضا من مراتب النفاق، أن الإنسان يتكلف في سلوكه أمام الناس بحيث يظهر سلوكه أفضل من واقعه، يتعمد ذلك. الرواية الثالثة لتذكر موردا آخر من موارد النفاق عن الإمام زين العابدين عليه السلام، إن المنافق ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي. هذه مشكلة عندنا أيضا، خصوصا الذي يتصدى للوعظ، كثير من الناس عندما يسمعون الواعظ يتصورونه مطبقا لما يعظ، لأن ما يعتبرون الواعظ مثل الشيء الذي يسمعونه بالإذاعة، أحياناً بالإذاعة تبث آيات وروايات وتوصيات ونصائح، ولكن أنت بالإذاعة ما تتوقع أن هذا المذيع هو مطبق، ولكن عندما تسمع واعظاً تجلس تحت منبرة كثيراً ما تتوقع ماذا؟ أنه هذا الشخص مطبق لما يعظ به، فإذا كان في واقعه ما يطبق، هو بس كل يعظ الآخرين هو ما متصدي، فهذا يكون نحو من أنحاء النفاق، لأنه تظاهر بما هو خلاف واقعه، وهذه أمور علينا أن ننتبه إليها. طبعا عندما نقول علينا أن ننتبه إليها، من الطبيعي أنها قد لا نلتزم بها التزاما تاما، بالتالي نحن بشر مثل باقي البشر، ولكن الإنسان يكون بصدد التطبيق. مرة واحد يقول أنا مسؤوليتي أن أعظ الناس، مثل مذيع بالإذاعة يقول أنا مسؤوليتي أن أحكي ما يطلبون مني. قلوا لي أذكر روايات، أنا أذكر روايات، أنا بعد ما يعنيني. مرة لا، الإنسان يقول أنا مسؤوليتي أن أطبق، أحيانا نصير تسامح، أصير غفلة، بالتالي نحن أيضا بشر، فقد يغفر الله سبحانه وتعالى هذه الغفلات وهذه اللمم. هذا تكملة لبحث النفاق والمنافق. الآيات الأخرى في هذه السورة المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الملفت أنه هذه الآيات يختلف مضمونها عن تلك الآيات السابقة. تلك الآيات كلها مرتبطة بالمنافقين والنفاق. زين، صار تحول. آيات أخرى في نفس السورة تخاطب المؤمنين وتحملهم مسؤولية. ما هو توجيه ذلك؟ لعله الله العليم منشأ هذا أن رسالة القرآن بالدرجة الأساس ما هي؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن يذكر المنافقين، يذكر قصص، يذكر أحكام، لكن في شيء مهم آخر هذا لا يغفله وهو التوجيه. ذكر المنافقين ذمهم، نبه المؤمنين قال انتبهوا، عليكم مسؤولية. ليس المسؤولية فقط على المنافقين، عليكم مسؤولية أنتم أيضا بالمحك والاختبار. إذا مو على شكل نفاق ولكن ممكن تصدر منكم غفلات ومعاصي ترديكم كما أردت المنافقين. إذن هذه الآيات الكريمة هي ترتبط ارتباطا مباشرا وتنسجم مع المسؤولية أو مع المهمة الأساسية للقرآن الكريم، وهو التوجيه والتنبيه. هذه الآيات تنبه المؤمنين والناس من الغفلة، وهذه مشكلة نحن نعانيها جميعا. الإنسان ينشغل يغفل، مرة الإنسان ما يعتقد مثل المنافق وما يعتقد أصلا، مرة شخص يعتقد يعرف أنه هذه الدنيا دار اختبار، دار مؤقتة، وراء حساب، وراء كتاب، مسؤول، كل هذا الشيء يعرفه، ولكن المشكلة ينشغل بهذه الشواغل التي تحيط بنا في الدنيا. فنحتاج دائما إلى منبهات. هذه المنبهات على أشكال، أحيانا منبهات لفظية مثل آية ورواية ونصيحة، أحيانا منبهات خارجية مثل شخص يموت أمامك، حدث يصير، وأمثال ذلك. لذلك دائما بالآثار والروايات والأدعية تأكيد على هذه النقطة: اللهم نبهني من نومة الغافلين وسنة المترفين. ليغفل الإنسان ورانا حساب وكتاب. هاي النقطة الأولى. الآية الكريمة قل لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. لماذا ذكرت الأموال والأولاد؟ لأنه الخطاب خطاب للجمهور، ليس خطاب لمجموعة معينة. أهم ما يؤثر في الجمهور ما هو؟ الأولاد ولا أسرة يعني، والمال. هذا أهم ما يؤثر بالإنسان، الجمهور. طبعا النخبة قلة من الناس تأثر بهم عوامل أخرى شفت القوة والسطوة والجاه والمكانة، ولكن كم من الناس يبتلون بذلك؟ قلة من الناس. أما العموم، يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لمن؟ للمؤمنين عموما. فهذا الابتلاء يكون بماذا؟ بهذين الأمرين. إذن هذه النكتة ننتبه لها، أنه ذكرت الآية المنبهين العامين، قدمت الأموال لأنه طبيعة التدرج من المهم للأهم، الإنسان أول، ابنه أهم من ماله، ولذلك يصرف في سبيل علاج ابنه والمحافظة على ابنه ومصير ابنه ومستقبل ابنه الكثير من الأموال، حتى مستعد يصرف جل أو كل أمواله. فإذا المال مهم، ولكن الولد أهم، ولذلك هو ماذا؟ الآية ماذا فعلت بلاغيا؟ قدمت المال على الولد، يعني قل لا تلهكم أموالكم، بعدين كانوا تطور، ولا أولادكم، ولا لو كان يقول لا يلهكم أولادكم، بعد ما يحتاج نقول أموالكم، لأن هذا الأهم ما يلهيك، والمهم ما يلهيك. فالآية تذكر الأمرين، ذكرتهما وبشكل متدرج من المهم إلى الأهم، كما هو الحالة الطبيعية لكل تدرج. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله بعضهم فسرها بتفسيرات خاصة طبقها على الصلوات أو نحو ذلك، كما نلاحظ بعض التفسيرات، ولكن الظاهر أنه المقصود ما يقابل الغفلة عن الله. بقرينة الآيات، بقرينة ما قبلها وما بعدها، كل التركيز على ماذا؟ على الغفلة. الإنسان ما يغفل، وأنفقوا مما رزقناكم، بعد ما الله سبحانه وتعالى نبه الإنسان أن لا ينشغل بأولاده بأمواله وأولاده، قال مو فقط ما تنشغل، بل عليك أن تستثمر ما عندك من المال. طبعا الولد هم ما يبذل، ولكن المال يبذل. فإذا ينتبه الإنسان أن هذه النعم ما توجب غفلته، وفي نفس الوقت يستثمرها، مو فقط ما يوجب الغفلة ويستخدمها لمصالح الشخصية فقط، وإنما هناك حق وهناك فرصة لأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإنفاق ماله. هنا نلاحظ بعض النكات الطريفة والمهمة، منها أن الآية الكريمة في الوقت التي أمرت بالإنفاق نبهت إلى نكتة، أنه أيها المنفق هذا المال الذي تنفقه هو منا، هذا مو مالك فقط، مما رزقناكم. صحيح أن في تعاملنا العادي القانوني الفقه نقول هذا ملكك، ولكن هذا من وين؟ هذا ليس بجهد خالص منك، وإنما فرصة الله سبحانه وتعالى وفرها، وجهدك أتاح لك استثمار هذه الفرصة. جهد الإنسان له دور، طبعا الله ما يعطي للإنسان مال هكذا، بشكل عام جهد الإنسان له دور، ولكن يبقى هو من الله. يقول أنت ما مسوي مني علينا، ونحن رزقناك اختبارا لك، نعمة عليك، إنعاما عليك،
فأنت تستثمر ما رزقناك، استثمر لك لمصلحتك، هي أول. الأمر الثاني، الآية ما قالت وأنفقوا ما رزقناكم مما رزقناكم. إذن الإنفاق كل المال غير مندوب إليه، الإنسان ينفق بعض ماله، ما يصير عنده لا إفراط ولا تفريط، لا هو يؤمن الإنفاق ولا ينفق الكل كما ورد في آية أخرى، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهذا طبعا ينسجم مع مبدأ الإسلام عموما بالعبادات والمعاملات، أن الإنسان يكون معتدلا ومتوازنا في سلوكه حتى في فعل الخير. لاحظوا، حتى في فعل الخير، حتى في الإنفاق، حتى في العبادة، الإنسان عليه يكون متزنا، فكيف في أموره الأخرى؟ إذا العبادة اللي هي تعبد لله، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لك؟ يقول لك كن متزن، عليك التزامات أخرى، لك التزامات عائلية اجتماعية مسؤوليات، ما تشغل نفسك فقط بالعبادة. هاي العبادة اللي هي من أحب الأشياء إلى الله، أن الإنسان يتعبد إليه. البذل في سبيل الله هذا من أفضل القربات. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ كل سأل نفسك متوازنا في البذل، مو تبذل كل مالك فتقعد ملوما محسورا. إذن هذا مبدأ عام علينا أن ننتبه إليه في أعمالنا عموما، الإنسان يكون متوازنا، ما يكون متطرفا لا من هذه الجهة ولا من تلك الجهة، لا يفرط بمسؤوليته ولا يفرط في كل شيء أو في أي شيء. هذه النكتة الرابعة. النكتة الخامسة، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، لاحظوا، يأتي أحدكم الموت. هذه الآية تشير إلى قضية نحن نعلمها ولكن نغفل عنها. الموت يفاجئ الإنسان، هو يجيك بدون مقدمة، وإذا في مقدمات فمقدماته بدون تهيئة، مرض أو عوق أو مشاكل يؤدي إلى الموت. فإذا أنت أمامنا دائما مفاجأة غير مسرة، أو غير سارة، دائما أمامنا مفاجأة غير سارة، ولكن متى ما ندري متى. سبحانه وتعالى ينبهنا، يقول تهيئوا أنفقوا قبل ما تحصل هذه المفاجأة. وهذه عبرت عنها آيات وروايات كثيرة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وأمثال ذلك، فضلا عن الروايات الكثيرة التي وردت. إذن الإنسان عليه أن يعيش هذه الحالة، أنه أمام مفاجأة غير سارة عليه أن يهيئ نفسه. هيئ نفسه كيف؟ ما تستطيع أنه تعرف، وليس عدو حتى تقول أنا دائما أحصل نفسي وأحتمي منه. هذا الشيء الذي لا يستطيع شخص أن يحتمي منه، بس التهيئة بأن الإنسان يستفيد مما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه في آخرته قبل ما يفاجأ بهذا. النكتة السادسة، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذه الآية تذكر النواقع،
هذا التمني عند الموت تقريبا أو يكاد يكون عاما لكل الناس. كل شخص عندما يقرب موته يتمنى لو فعل شيئا أو لم أو لو لم يفعل شيئا. يعني الكل قد سوف، مقدار التسويف يختلف باختلاف الأشخاص. فالآية الكريمة تذكرنا بماذا؟ تذكرنا بموقف يواجهنا جميعا إذا لاحت أمارات الموت. وهذه المذكرات على الأقل تنفعنا أن نعوض بعض الشيء. أستاذ الإنسان ما يكون ما يتحمل كل مسؤوليته، على الأقل البعض منها. هذه الآيات والمذكرات الأخرى تنفعنا في ذلك تجنبا للتمني الأجوف الذي لا فائدة منه. ما أكثر العبر وأقل المعتبر. والإنسان أحيانا، أنا ملاحظ أحيانا إنسان شاهد حلم مرعب، بحيث بالحلم تجد نفسك كأنك على شرف الموت، بالحلم تتمنى لو أن لديك فرصة. أنت ما تدري حلم، بالحلم الإنسان ما ينتبه أنه حلم، فتستيقظ وأنت عايش أجواء الحلم أنه تتمنى فرصة. إذن هذا المذكر، تفترض الحلم واقع، نفترض الحلم واقع وقرب الموت وتمنينا الحياة والفرصة المستحدثة الجديدة، والله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الفرصة، ليش ما نستغلها؟ ليش ما نستغلها؟ هذه المذكرات علينا أن نستفيد منها، لأن هذه ليست من باب الوعظ للآخرين، هذه وعظ للنفس قبل كل شيء، إن هذه الآفة عامة. النقطة السابعة في قوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذه الآية ذكرت السنة الإلهية أنه الإنسان لما يحين وقته وتحين ساعته لا تتأخر. طبعا تضمنت بعض الآيات والروايات أن المقصود هو القضاء المبرم وليس القضاء غير المبرم والأجل المحتوم. أما الأجل غير المحتوم فهذا ممكن فيه التأجيل لأسباب معينة وليست بالتمني. ممكن إنسان يصدر منه فعل خير، يصل والديه أو يفعل فعل بعض أفعال الخير، فالله سبحانه وتعالى يعطي فسحة أكثر ويمدد في عمره، ولكن ليس بالتمني. إذن السنة الإلهية أن الأجل المحتوم إذا حل لا يتأخر، والتمني لا يزيد ولا ينقص في الأجل. والله خبير بما تعملون. بعض التفاسير تقول هذا المقطع، هذه الجملة إشارة إلى سبب عدم تأجيل الأجل، ولأنه ما الفائدة من التأجيل؟ إذا تدون فرصة الله يدري أنتم ما راح تستثمرون الفرصة، لأنه أعطاكم فرصا كثيرة، عبر كثيرة مرت أمامكم، نصائح، توجيهات، أحداث أمامكم مرت، ذكرتم وانتبهتم إلى المفاجأة غير السارة التي تنتظركم، ما ذلك ما اعتنيتم. الآن أيضا إذا نريد أن نأجلكم ماذا يحدث؟ هنرجع نفس الشيء، ما يتحقق الغرض من التأجيل. والله خبير بما تعمل. أو يكون هذا المقطع أو هذه الجملة إشارة إلى شيء آخر، أنه الله سبحانه وتعالى لما حث المؤمنين على العمل الصالح وأفعال البر وحذرهم من التسويف والغفلة، ماذا يقول لهم؟ انتبهوا، كل شيء مسجل، لا تتصورون لما تبذل شيء وتنفق شيء هذا راح يكون ضائعا، وإنما كل شيء يسجل لك، والله خبير بما تعملون. حتى الإنسان يثق بأن هذا البذل ما راح يكون خسارة له، وإنما يكون مصلحة ونفعا له. لما يسجل لك يعني راح يصير مخزونا لك، يدخل في حسابه أضعاف المضاعف. يبقى سؤال أخير نسألكم عنه. الآية ماذا قالت؟ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لماذا فأصدق منصوبة، أكن مجزومة، مع أنه أكن معطوفة على من؟ على أصدق. لماذا الأولى منصوبة والثانية مجزومة؟ هذا ننتظر الجواب منكم، والحمد لله رب العالمين.